بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى، ومن كتاب التفسير، قال كتاب تفسير القرآن، قال كتاب تفسير القرآن، وهو كما بوب البخاري رحمه الله تعالى في الأصل، قال كتاب تفسير القرآن. وهذا كتاب جديد من كتب أبواب كتاب البخاري رحمه الله تعالى وفصوله. فهذا كتاب يتعلق بتفسير بعض مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. فيسير البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب مع سور القرآن، ويقف مع بعض الآيات التي لها ما يشهد من الأحاديث التي صحت على سنده وشرطه رحمه الله تعالى. فيأتي في هذا الكتاب بالآيات من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة في القرآن، وهي سورة الناس، بما يتعلق كما ذكرنا بها من أحاديث وردت. وهو كالتفسير لهذه الآيات، يعني هذه الأحاديث التي يذكرها البخاري رحمه الله تعالى مع هذه الترجمات التي يبوي بها في كتاب التفسير، هي بمثابة التفسير لهذه الآيات التي يذكرها. قال كتاب تفسير القرآن، والتفسير تفعيل من الفسر وهو البيان، كما قال العلماء تفعيل من الفسر وهو البيان. وأصل الفسر كما قالوا نظر الطبيب إلى الماء ليعرف العلة، ولذلك كان المقصود بالتفسير هو البيان للكلام الذي سيفسر، هو البيان للكلام الذي سيفسر. واختلف العلماء في المقصود بالتفسير والتأويل، التفسير والتأويل، هل التفسير هو هو التأويل، أم أن التفسير شيء والتأويل شيء آخر؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن التفسير هو التأويل، وهذا في الحقيقة يرد في بعض المواضع وبعض يعني الكلام أن التفسير يرد على معنى التأويل أيضا. وبعض العلماء يقولون التفسير المراد به بيان الألفاظ، المراد به بيان الألفاظ، وأما التأويل المراد به بيان المعاني، بيان المعاني. وكلاهما في الحقيقة يجتمع معنا في ما سيكون، وهو الذي يظهر من ترجمة البخاري واستشهاده بالأحاديث. قال كتاب تفسير القرآن، ثم قال سورة الفاتحة، ثم قال باب ما جاء في فاتحة الكتاب، يعني يبدأ أول ما يبدأ من سورة الفاتحة، وبدأ بأول الأبواب باب ما جاء في فاتحة الكتاب. باب ما جاء في فاتحة الكتاب أي من الفضل أو من التفسير، من الفضل أو من التفسير. وفاتحة الكتاب سميت بهذا الاسم لأنها أول ما يبدأ به في كتاب الله سبحانه وتعالى ويفتتح، ولها من الأسماء غير ذلك، ولها من الأدلة على فضلها الكثير. من ذلك ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث الذي أورده بسنده عن أبي سعيد ابن المعلى، قال عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قال: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني كنت أصلي. قال: فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: ثم أخذ بيدي، قال: فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى يشهد لفضل سورة الفاتحة، وكذلك أيضا فيه إشارة إلى بعض ما يتعلق بتفسير سورة الفاتحة. قال عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. كنت أصلي في المسجد، صلاة الغالب أنها صلاة غير مكتوبة. قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. دعاني يعني نادى علي النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان أو نحو ذلك. قال: فلم أجبه. لم أجبه يعني أنه مضى في صلاته، ثم لما انتهى من صلاته أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني كنت أصلي. إني كنت أصلي، يعني هنا بين له الصحابي ما سبب عدم الإجابة: إني كنت أصلي. قال: فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ألا تعلم معنى هذه الآية؟ وأن معناها مقتضاه أن إذا دعاك الرسول ولا وأنت على أي حال أن تستجيب، ولو كان ذلك في الصلاة. وعليه أخذ فريق من أهل العلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولو كان الإنسان يصلي، وأنه يأثم إذا لم يفعل، وأنه يأثم إذا لم يفعل، لأن هذا ظاهر من استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ هذا نص من كلام الله أنك يجب عليك أن إذا دعوتك أن تجيب ولو كنت تصلي، ولو كنت تصلي. وهنا فائدة أيضا تكلم فيها العلماء، وهي بعض العلماء قال أن الإنسان إذا كان في صلاته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يجيب، فهل هنا تفسد الصلاة ويكون قد خرج منها ويعود بعد ذلك إليها، أم أنه يعود إلى صلاته ويتم على ما يبني يعني على ما توقف عنده واستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء قالوا لا تفسد الصلاة ويبني على ما كان، يجيب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى ما كان ويبني عليه. وبعضهم قال لا، بل يجيب ثم يستأنف لأنه خرج من الصلاة وعليه أن يستأنف. نعم. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت أصلي. قال فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، قبل أن تخرج من المسجد. العلماء تكلموا أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم السور في القرآن. فمجمل كلام العلماء أولا في معنى قوله أعظم السور أنها أكثر السور ثوابا، ثوابها أعظم من غيرها من سور القرآن، ولذا فإنها خصت بأنها هي التي تردد وتكرر وتعاد في كل صلاة لما لها من الفضل العظيم. واستدل به كذلك كثير من أهل العلم على أن القرآن وأن آيات القرآن التي هي كلام الله سبحانه وتعالى يجوز أن يقال هذه أفضل من هذه، هذه أفضل من هذه، وجواز تفضيل بعض القرآن على بعض، وإن كان قد اعترض يعني الأشعرية وبعض يعني أهل العلم وقالوا كلام الله سبحانه وتعالى كله على صفة واحدة من الفضل أو على درجة واحدة من الفضل ولا يجوز تفضيل كلام الله على بعضه. وهذا أيضا في الحقيقة فيه نظر، بل الصحيح الأول وهو أن كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن يجوز أن يقال هذه السورة أفضل سورة في القرآن، هذه السورة فضلها كذا ولم يذكر في الأخرى هذا الفضل، فهذا دليل على التفضيل. والمقصود تفضيل المعاني وليس تفضيل الصفة، مهم جدا هذه العبارة، تفضيل المعاني وليس تفضيل الصفة. فكلام الله كله خير، وصفة كلام الله سبحانه وتعالى كلها خير، وليس فيها ما يفضل على بعضه. أما المعاني لبعض كلام الله سبحانه وتعالى فكلها خير وبعضها أعلى من بعض في الفضل والتفضيل. واستدل العلماء على ذلك ببعض الأدلة، ومنها قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها، فهذا دليل على أن هناك بعض المعاني من كلام الله بعضها يفضل بعض، بعضها يفضل بعض في الثواب في الخير. نعم. قال لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال ثم أخذ بيدي، ثم أخذ بيدي. وهنا أيضا في يعني لطيفة وهي قوله ثم أخذ بيدي. لماذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الصحابي؟ لأن الصحابي كما جاء في رواية أخرى قال فقال لي لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فجعل يحدثني وأنا أتباطأ مخافة أن يبلغ الباب قبل أن ينتهي من حديثه، وأنا أتباطأ مخافة أن يخرج من الباب قبل أن ينتهي من حديثه. لماذا يتباطأ الصحابي؟ خشية أن ينتهي من حديثه قبل أن يخبره بأعظم سورة من القرآن، لأنه قال له لو علمنك سورة من أعظم هي أعظم السور في أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، قبل أن تخرج من المسجد. فالصحابي قال لو أنا خرجت من المسجد دلوقتي ربما يفوتني هذا الفضل، ولذلك جعل يتباطأ والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده. نعم. قال فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين، يعني هي سورة الحمد لله رب العالمين، هي سورة الحمد لله رب العالمين. استدل به طائفة من أهل العلم على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة، وأنها آية من أو هي من كلام الله سبحانه وتعالى، وهي آية يفتتح بها السور، إلا في سورة النمل ذكرت مرتين في لا في سورة النمل، في سورة النمل ذكرت داخل السورة وذكرت في صدر السورة، أما سورة براءة فلم تذكر فيها. فهذا أيضا محل خلاف بين العلماء. وأيضا استدلوا على أن البسملة أيضا ليست من الفاتحة بالعبارة التي بعدها، قال هي السبع المثاني، هي السبع المثاني، وآيات الفاتحة سبع آيات بغير البسملة. قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الفاتحة هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيته. السبع المثاني قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا هي جاء تصريح بذلك في القرآن، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، جاء تصريح بذلك. وإن كان هناك قول لابن عباس في تفسير هذه الآية ولقد آتيناك سبعا من المثاني، جاء عن ابن عباس أنه قال السبع المثاني في الآية هذه هي الفاتحة، السبع المثاني في الآية هي آسف هي السبع الطوال، هي السبع الطوال. هناك تفسير قول عن ابن عباس أن السبع المثاني في الآية المقصود بها السبع الطوال، السبع الطوال من البقرة إلى الأعراف، أعراف صحيح كده؟ نعم. فهذا قول عن ابن عباس أن المقصود بها السبع الطوال، وإن كان ظاهر هذا الحديث يشهد لأن السبع المثاني ماذا؟ هي سورة الفاتحة، هي سورة الفاتحة. وسميت بالمثاني أي الآيات لسورة الفاتحة، ثم سميت بالمثاني قيل لأنها يثنى بها في كل ركعة من الصلاة، يثنى بها في كل ركعة، يعني يقرأها ثم يعود يثني بعد ذلك فيأتي بالفتح، يقرأها ثم يعود ثم يثني بعد ذلك بالفتح. التثنية هي إن تأتي بالشيء بعد ذكره مرة أخرى، فقيل لذلك سميت بالسبع المثاني، وقيل لأنها يثنى بها على الله، لأنها يثنى بها على الله، ولذلك جاء في بعض الأحاديث أثنى علي عبدي في تفسير الفاتحة، لأنها يثنى بها على الله سبحانه وتعالى. وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة ولم تنزل على أمة غيرها، يعني سورة الفاتحة. قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، ولذلك كانت الفاتحة هي أعظم سور القرآن، ولذا كانت هي السورة التي تتردد في الصلوات وتكرر في الصلوات على الدوام. هذا الحديث فيه بعض الفوائد، ومنها ما استخرجه بعض أهل يعني العلم من الأصوليين، أن الأمر يقتضي الفور، الأمر يقتضي الفور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب الصحابي، والعتاب يقتضي المساءلة، والمساءلة تقتضي تعلق الذمة بشيء يجب أن تفعله، ويشهد عتاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يفعله على الفور، ولذلك قال بعض الأصوليين أن الأمر على الفور، وإن كان احنا فصلنا ذلك في درس الأصول، وأنه ليس على الإطلاق، يعني ليس على الإطلاق، لا يقال على الإطلاق الأمر على الفور، وإلا هناك بعض الأوامر لا تخضع لذلك، محل ذلك يراجع في كتب الأصول. قال البخاري رحمه الله: سورة البقرة، باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لاحظ هنا البخاري في كل الكتاب قبل ذلك يقول باب كذا، وينتقل منه إلى باب كذا، هنا ينتقل إلى سورة كذا، سورة كذا، ثم باب كذا من داخل السورة، وذلك لأن الكتاب يتعلق بالتفسير. قال سورة البقرة لأنها السورة الثانية في ترتيب كتاب الله سبحانه وتعالى على ما جمع الصحابة رضي الله عنهم، بل وقيل إن هذه أول سورة نزلت في المدينة، سورة البقرة أول ما نزل من القرآن في المدينة كانت سورة البقرة، وسبحان الله، وكأنها إشارة إلى تغير الأحوال في أمر المسلمين في المدينة بخلاف ما كانوا عليه في مكة، فالسور المكية لم تكن على هذا النحو من الطول، فضلا عما فيها من الأحكام والتفاصيل المتعلقة بتشريعات كثيرة جاءت في المدينة النبوية بعد ذلك. قال باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. البخاري سيأتي بأبواب هي بعض مواضع من السورة، ليأتي بالأحاديث التي عنده تشهد لهذه المواضع. قال باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية وردت في معرض الاحتجاج على المشركين الذين اتخذوا من دون الله أندادا يصرفون لهم العبادات أو يجعلون لهم من الصفات ما لله سبحانه وتعالى، ولذا فهؤلاء يسمون أندادا، وذلك لأن الند، فالأنداد جمع ند، والند هو النظير، هو النظير. فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا لله من أو ما يماثله في صفاته أو أفعاله ونحو ذلك. فكانوا يعبدون مع الله، كانوا ينذرون لغير الله، كانوا كذا وكذا من الصور التي يجعلون للخلق وللمخلوقين فيها ما لله سبحانه وتعالى. فعند ذلك صيروا هؤلاء المخلوقين أندادا لله سبحانه وتعالى، نظراء يصرفون لهم كما يصرفون لله، يهابونهم كما يهابون الله، وهكذا. فنهى الله عن ذلك في سورة البقرة، قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأتى البخاري رحمه الله بحديث يناسب هذه الآية في معناه، قال بسنده عن عبد الله قال، أي عبد الله بن مسعود قال، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت إن ذلك لعظيم. قال قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، أي الذنب أعظم عند الله. وهذا السؤال تكرر على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكرر ربما بألفاظ وبصيغ ربما مختلفة، لكن كلها مضمونها واحد. ولذلك العلماء يسمون هذه الذنوب الكبائر، وقد نص عليها الحديث. فمن بين هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ فهذه الذنوب العظام هي الكبائر. وسبق الكلام قبل ذلك في توصيف الكبائر من كلام العلماء. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا هو الشاهد للباب، أن تجعل لله ندا أي نظيرا وهو خلقك، تصرف له عبادة، تعتقد فيه ما لله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك. أن تجعل لله ندا نظيرا في أي حال من الأحوال، في الخوف، في الرجاء، في الحب، في الطلب، في العبادة، في نحو ذلك. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو خلقك. وهذا من باب إقامة الحجة على بطلان ذلك، فإن الذي يتخذ من المخلوقين مع الله ندا يجب عليه أن يأتي لنا بالإجابة على هذا السؤال، وهو هل من خالق غير الله؟ وإذا كان الله عز وجل هو الخالق فهو سبحانه وتعالى المالك، وهو الذي سبحانه وتعالى يستحق أن تصرف له العبادة كما هو التفصيل في هذه المسألة. فإنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق وملك ويحيي ويميت ويعطي ويمنع، وكل ذلك يقر هؤلاء به لله وينفونه عن غير الله. إذن فما الداعي لأن تتخذوا أندادا مع الله تعالى وهم لا يخلقون، وهم لا يحيون ولا يميتون، وهم لا يمنعون ولا يعطون، وهم لا يرزقون ونحو ذلك. ولذلك فالخالق سبحانه وتعالى هو المالك، هو الرازق، ومقتضى ذلك أن يكون هو المعبود وحده. قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. قال قلت إن ذلك لعظيم، أي نعم، استعظم رضي الله عنه هذا الأمر. كيف يكون هذا؟ هذا شيء ينافي العقل فضلا عن الشرع، فضلا عن الشرع. كيف يعترف الإنسان كما كان يعترف المشركون؟ كيف يعترف الإنسان أن الذي خلقه هو الله، وأن الذي ملكه هو الله، وأن الذي يرزقه ويعطيه ويمنعه هو الله، وأن الذي يحييه ويميته هو الله، ثم بعد ذلك يصرف عبادة لغيره أو معه؟ فهذا شيء عظيم، ولذلك الصحابي قال إن ذلك لعظيم. وهذا يعني يشهد له، يشهد له هذا المثل الذي ضربه النبي يحيى عليه السلام لقومه لما دعاهم إلى الله تعالى بالتوحيد، وهو يبلغهم أوامر الله تعالى، إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن أعلمكم أن تعملوا بهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان من بين ما قال، قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل ذلك أي الشرك كمثل رجل اشترى دارا من حر ماله وله عبد، فقال لعبده هذه داري وهذا مالي فاعمل وأدي إليه، فاعمل وأدي إليه، فكان هذا العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ هو صاحب هذا الكون، هو الخالق المالك الرازق. فهذا العبد الذي ضرب به المثال هذا عبد لئيم والعياذ بالله، فضلا عن أن يكون أحمق. كيف يؤدي لغير الذي له النعمة عليه وهو صاحب المال وصاحب النعمة والفضل والقدرة على كل ذلك؟ فهذا لئيم، فضلا عن أن يكون كذلك فيه مما فيه من الصفات التي يستحق بها العقاب. ولذلك هذا حال المشرك الذي يتخذ مع الله ندا، حالك حال هذا العبد اللئيم، بل والله حال هذا العبد اللئيم أسوأ من حال أحط الحيوانات قدرا. فالكلب أعزكم الله من أحط الحيوانات أخلاقا وخلقا، من أحط الحيوانات خلقا الكلب، ولذلك ضرب الله عز وجل به المثل على خلق الكافر المشرك، قال مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هو على طول ما بيلهث والعياذ بالله ولا يتوقف عن هذا. ولذلك الكلب هذا الذي هو من أحط المخلوقات خلقا والله لا يفعل مثل هذا، لا يتخذ ندا مع من أنعم عليه أو للذي أنعم عليه. انظر إلى أي كلب أعزك الله ولو من أحط أنواع الكلاب، وانظر إلى هذا الكلب إذا أطعمه صاحبه وجعل يغذي بالنعم ونحو ذلك، ما هو خلق هذا الكلب مع هذا الصاحب؟ الوفاء، الوفاء، تراه يدور في فلكه، يقول له تعالى اذهب اجلس قم، يدور في فلكه، بل ربما يقاتل من أجله، يقاتل من أجله. وهذا من أخص الحيوانات خلقا، ومع ذلك فهو أرفع قدرا من المشرك والعياذ بالله الذي يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى أو يتخذ مع الله ندا. وهذا هو الشاهد لهذا الباب، باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أنهم لم يخلقوا شيئا ولم يرزقوا ولم يمنعوا ونحو ذلك. قال ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. هذه كانت من عادات بعض أهل الجاهلية، وليس العرب جميعا في الحقيقة، إنما كانت عند بعض العرب، كانوا من شدة الفقر إذا يعني ولدت امرأته أو ربما كبر الولد ولكنه اشتد به الفقر ولا يجد، يخاف من عار العرب أن تعيره بأنه لا يقدر على إطعام أولاده، يقتل الولد، يقتله عشان يقلل المصاريف، يقلل من نفقات الإنفاق على الأولاد. فكان بعضهم يفعل ذلك وليس كل العرب، وإلا كان في بعض العرب من المروءة ما يجعله يأتي إلى أمثال هؤلاء ويقول له اعطيه لي أغذيه ويكون لي مولى، فإن أردته بعد ذلك فهو لك، أو كلمة عن نحوه. كان بعض العرب من المروءة بمكان يقول له طب خليه عندي أنا أكله مع أولادي ويعيش معايا ويخدمني، وإذا أردته بعد ذلك فهو لك. قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. نعوذ بالله من ذلك، أن تزاني حليلة جارك، الزنا والعياذ بالله جريمة من أشد الجرائم، إنه كان فاحشة وساء سبيلا كما قال الله سبحانه وتعالى. وأشد الزنا هذا النوع والعياذ بالله، فعقابه أشد من عقاب عموم الزنا، فالزناة يعذبون في النار والعياذ بالله أشد العذاب. وأشد أنواع الزنا وأشد أنواع العقاب على الزنا في هذه الجريمة أن تزاني حليلة جارك، يعني يزني بامرأة جاره. لماذا؟ لأن امرأة الجار لها حق زائد على كل النساء، فكل نساء الأمة حرام أن يزني بهن، وزادت زوجة الجار لأن له حق الجوار، وبهذا الحق ربما يطلع أو بسبب الجوار ربما يطلع على ما لا يطلع عليه غيره. ولذلك فالجيران هناك قدر من العفو والتسامح بينهم لا يكون في حق غيرهم. يعني على سبيل المثال زوجتك أنت، ربما أنا لا أعرف صوتها، ما أعرفش صوت زوجتك، ما سمعتهاش قبل كده، لكن جيرانك ربما سمعوا صوتها، هي بتنادي على الأولاد نحو ذلك، وهي تصعد تتكلم مع أخت لها أو نحو ذلك، الجيران متعودين دي فلانة الفلانية زوجة جارنا فلان الفلان. ففي قدر ما ربما يطلع عليه الجيران لا يطلع عليه غيرهم. هيئة زوجتك ربما أنا لا أعلمها لكن يعلمها جيرانك، عارفين الطويلة اللي ماشية دي دلوقتي دي زوجة الأخ فلان، القصيرة دي زوجة الأخ فلان مثلا. فهذا قدر زائد للجار يجب عليه أن يحفظه، فإذا استعمله على غير هذا الحال الذي هو الحفظ ربما خان. لماذا؟ لأنه يطلع عليه صوتها كذا، هيئتها كذا، فإذا زنى بها كان أشد من الزنا بغيرها، لأن الجار يأمنه، أو على الأقل هناك قدر مسموح به بين الجيران ليس مسموحا به بين غيرهم من الناس. ولذلك كانت الجريمة أشد وأصعب. أي نعم. فالشاهد من هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا الذي يشهد للآية باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال باب قول الله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، أي باب قول الله تعالى في سورة البقرة وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. هذه الآية جاءت في سياق الكلام عن بني إسرائيل وحكايتهم مع نبيهم موسى عليه السلام، وكيف أنهم بعدما نجاهم الله من بطش الفرعون وظلمه وأغرق الله الفرعون وأهلكه، نجاهم الله منه وأخرجهم من الأرض التي ظلموا فيها إلى أرض أخرى هي الأرض المباركة المقدسة، وكانوا في طريقهم إليها في سيناء، فجعل الله لهم من أسباب الطعام والشراب وسهولة العيش ما جعل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، فمن الله عز وجل عليهم بالمعاني الحسية والمعاني المعنوية. أما المعاني الحسية فرزقهم الله عز وجل بالسعة في المأكل والمشرب والتيسير في الحياة بعدما كانوا يعيشون في القهر تحت الفراعنة، فإذا بهم ينتقلون إلى حياة أفضل، لكنهم ما شكروا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. والله هذا الكلام يعني جر علي الخاطرة يعني التي تؤلم عندما نتذكر يعني هذا الحال، وهي خاطرة وجه الشبه بيننا وبين بني إسرائيل بعدما أهلك الله عدوهم الفرعون. أهلك الله عدوهم الفرعون وأخرجهم من هذا الذي كانوا فيه، فما استعملوا الحرية إلا في مضادة الشرع ومجابهة أوامر الله سبحانه وتعالى ومخالفة أوامر الله والعصيان لله سبحانه وتعالى، كما هو الآن من طوائف من شعب مصر الذين يزعمون الحريات ومش الحريات، حسبنا الله ونعم الوكيل. فبعدما من الله عز وجل عليهم بالحرية ما كان يجرؤ واحد من هؤلاء اللي بيقعد يشتم ويلعن ويقف في الميدان ويضرب ويعمل كل حاجة وملاعب الكورة كمان دلوقتي، ما كان يجرؤ واحد من هؤلاء في النظام البائد انه كان يتنفس نفس حتى، وإلا يدخل المعتقل على الفور ويسجن ويضرب ويهان بكل أنواع الإهانة. طيب لما امتن الله عز وجل عليكم بالخير يكون هذا هو الشكر، انه الحرية المنفلتة اللي ملهاش اي يعني حدود، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فبنو إسرائيل لما امتن الله عز وجل عليهم بهذه النعم ايضا ما شكروا، وكان من هذه النعم قال وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الغمام السحب والأشجار تظللهم طوال الطريق، وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن قال ابن عباس رضي الله عنه كان المن ينزل على الشجر فيأكلون منه ما شاءوا، نوع من الطعام طيب المذاق ينزل على الشجر يأكلون منه ما شاء، والشجر في متناول أيديه يأخذون ما شاء ويأكلون، هذا يعني ولا في الجنة يأكل ويشرب. والسلوى قال ابن عباس طائر يشبه السمان، طائر يشبه السمان يعني طول ما هم قاعدين يأكلون من الشجر والثمار الطيبة والطير واللحم، ده حاجة ما فيش بعد كده. ومع ذلك رجعوا بعد كده قالوا له ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ايه الاشكال دي والعياذ بالله، اشكال واخدة على القرف، واخدة انها والعياذ بالله تعيش حياة القرف والعياذ بالله. بالفعل والله، بالفعل والله، يعني انا والله بيغلبني والله الحال والله، كما كنت أقول بالأمس يعني الإخوة في الدرس المعمورة، يعني البعض من هؤلاء بيكلمك وعينه ما هوش قادر يفتح، ما هوش قادر يفتح عينه من كتر البرشام اللي هو طفحه والعياذ بالله. يقول لك القصاص، قصاص يا شيخ، قصاص يا شيخ، والمطالب العادلة، وهو ما هوش قادر يفتح عينه من البرشام والقرف اللي هو واخده والخيمة اللي نايم فيها جوه هو والبنات، ويطلع اعلام كتير جدا يقول لك حق المتظاهرين. طيب امبارح العيال عمالين يولعوا في الدنيا ويقتلوا في بعض والشرطه واقفه جنبهم ما هم مش قادرين يغمروا، والله في الحقيقة معذورين. ما هو لو واحد مسك واحد بس، قتل المتظاهرين، ضرب المتظاهرين، يلا دم الشهداء، واشتغل بقى الإعلام بقى حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق البقر والجاموس شغلانة. وبعدين في الآخر تلاقي واحد طالع لك زي اللي طالع مبارح يقول لك الجيش هو السبب، مجلس العسكري. ليه كده يا عم الحاج؟ يقول لك أصل دول مصممين مش عايزين يسلموا السلطة. انت في ايه ولا في ايه؟ وبعدين لما يسلموا هيسلموها لمين؟ هيسلموها للسلطة مدنية. وبعد ما يسلموها السلطة مدنية ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفها وعدسها وبصلها، هذا اللي يحصل. هيسلموها للسلطة مدنية مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هيقولوا مش عايزين، يسقط محمد صلى الله عليه وسلم. هيطلعوا يقولوا كده. واحنا ما بنعلمش غيب، وهتشوف هيرشحوا الرئيس وينتخبوا الرئيس لو ربنا قدر. هيطلعوا بعد كده يقول لك يسقط الرئيس زي ما قالوا اول من قيمة كم يوم، يسقط الاخوان، مش كده؟ الشعب يريد اسقاط الاخوان. هيطلعوا بعد كده يقولوا الشعب يريد اسقاط الرئيس. وبعدين تفضل الدنيا فوضى في فوضى، وده اللي عايزاه امريكا وشوية الحسالة اللي بيخدموا مصالح امريكا في بلادنا هنا. انا لله وانا اليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: باب قول الله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى. قال عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة من المن وماؤها شفاء من العين. البخاري رحمه الله عالم حديث فقيه، ويأتي انظر بالحديث لفظة فيه لتشهد للآية، لفظة واحدة في الحديث وهي المن. الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة نوع من الأطعمة التي لها عند العرب يعني صناعة مخصوصة، وفيها ما يشبه يعني بالحساء أو الشوربة يعني بتعبيرنا العصري أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كمأة من المن، يعني هي تدخل في أنواع الطعام الذي هو يشبه المن. البخاري رحمه الله يجيب الحديث ده علشان يستدل من خلاله على أن المن كان طعاما ذات مذاق طيب جعله الله عز وجل لبني إسرائيل، لكنهم ما شكروا الله سبحانه وتعالى، وإنما جحدوا بعد ذلك وأساءوا إلى نبيهم، وجعلوا يتعنتون في طلباتهم: ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، ادعوا لنا ربك كذا، ادعوا لنا ربك كذا، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: باب قول الله عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، استغفر الله، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا حيث شئتما وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هذه الآية. قال: باب قول الله عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. قال: فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حنطة حبة من شعرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا. هذا الحديث تفسير للآية مباشر، تفسير صريح من النبي صلى الله عليه وسلم للآية مباشر. باب قول الله عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا. رغدا، الرغد الشيء الواسع الكثير. كلوا منها رغدا يعني بسعة بكثرة، سبحان الله العظيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا حيث شئتما، لكن عليكم أن تؤدوا عملا واجبا واحدا بعد هذا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. ما هو الجزاء على ذلك؟ أي الجزاء يعني الأخروي، هناك جزاء دنيوي. إذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا حيث شئتم، اعملوا عمل وهلاكم كذلك جزاء أخروي عليه، وهو ادخلوا الباب سجدا وقولوا حط. لما تدخلوا الأرض المقدسة، أول ما تدخلوها ادخلوها على هيئة معينة، وهي أن تسجدوا لله شكرا، وهذا هو الواجب. اسجدوا لله شكرا، أول ما شيء تفعلوه السجود لله شكرا، وهذا مقتضى نزول النعم من الله تعالى للعباد أن يشكروه. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حط، وانتم ساجدين ادعوا الله تعالى أن يحط عنكم خطاياكم. حط يعني اللهم حط عنا خطايانا، يعني اغفر لنا خطايانا وامحوها عنا. ماذا فعل بنو إسرائيل؟ ماذا فعلوا؟ إذا بهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، كما قال الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولذلك بدلوا، لأنهم والعياذ بالله قوم بهت وإجرام وزور، وعاشوا حياة الفراعنة، فاعتادوا الفراعنة أو نقلوا الفراعنة بعد ذلك بفجور والعياذ بالله. فإذا بهم يغيرون كل شيء يريده الله سبحانه وتعالى أو يأمر به الله سبحانه وتعالى. قولوا حطة، ادخلوا الباب سجدا. لا، يدخلوا ازاي؟ قال فدخلوا يزحفون على أستاههم. الله، ادخلوا الباب سجدا، أما تدخلوا ادخلوا وانتوا ساجدين. لا، دخلوا يزحفون على أستاههم، الاست اللي هو مقعدة الإنسان. فدخلوا يزحفون على أستاههم، قاعدين على الأرض كده ويزحف ودخل. ايه دي بقى؟ المهم إبداع، ده إبداع. مش احنا لسه عندنا لسه طلع لنا العراية والممثلين يقول لك مظاهرة كبيرة جدا، بنحذر من ان حد يقترب من الإبداع. ايه الإبداع؟ العري، الفجور والعياذ بالله. والممثلة انا معرفش، يعني واحد قال لي اسم كده بس انا مش فاكره، يعني الممثلة المصرية والمش عارف والإيرانية اللي تطلع متصورة عريانة على الفيسبوك اعتراضا على التيارات الدينية اللي في هذه البلاد. انظر، ابداع، هو ده الابداع بتاعه. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حنطة، حبة أو حبة في شعرة، بدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة حنطة حنطة. ده ربنا بيأمرهم بيقولوا حطة يعني حط عنا خطايانا، لا قالوا حنطة لأنهم طلاب دنيا، والحنطة هي الحبة من الشعير أو حبة في شعرة، لأنهم طلاب دنيا فإنهم غيروا وبدلوا أمر الله تعالى ففعلوا ذلك، ولذلك كان جزاؤهم من الله. قال فلا تأس على القوم الفاسقين، بعدما ضرب الله عز وجل عليهم التيه، ضرب الله عز وجل عليهم التيه، يتيهون في الأرض 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. ثم قال البخاري رحمه الله باب قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي، وذاك أن أبيا يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. البخاري رحمه الله هذا الجبل العظيم في العلم يأتي بهذه الآية يستشهد بها أيضا على جزء من أو على معنى من معاني تفسير هذه، يأتي بهذا الحديث يستشهد به على تفسير هذه الآية، باب قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ هو التغيير أو هو الإلغاء، وإما أن يكون هذا التغيير إما أن يكون هذا الإلغاء بتغيير أي يبدل فينسخ أي يبدل، وإما أن يلغى إلغاء كليا، يعني قد ينزل النص من القرآن أو الآية وينسخها الله تعالى إما نسخا كليا وهو الإلغاء، وإما أن تنسخ نسخا جزئيا أن تقرأ مثلا ولا يعمل بحكمها، وإما تنسخ قراءة وتبقى حكما. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، استدل به العلماء على أنه يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يرد عليه ذلك. أو ننسها المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى. وذكر بعض العلماء في تفسير هذه الآية أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرئت عليه الآية فنسيها، فالله تعالى قال له: سنقرئك فلا تنسى. قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال عن ابن عباس: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي. هذا قول عمر يشهد به لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. أقرأنا أبي أحسن الناس حفظا للقرآن وتلاوة له أبي بن كعب. أقرأنا أبي، وقد جاء حديث رواه الترمذي مرفوعا، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه، وإن كان سند ضعيف، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل هذا وذكر جمعا من الصحابة، قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وذكر جملة من الصحابة وذكر منهم أبي بن كعب، قال: وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. قال عمر: أقرأنا أبي وأقضانا علي، يعني أعلمنا بالقضاء علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وإنا لندع من قول أبي، وإنا لندع من قول أبي، يعني إننا لنترك أحيانا من قول أبي، برغم أنه أقرأنا لكن مع ذلك ندع من قول أبي. وذاك أن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي رضي الله عنه كان ربما يعترض عليه في موضع فيقول: لا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدعه. فعمر رضي الله عنه يحتج على أبي بماذا؟ قال: وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني وارد أن القرآن فيه نسخ. طيب يا أبي لماذا تعترض؟ قد يكون قد نسخت الآية وأنت لم تعلم. ولذلك عمر استدل على أبي بهذا، أنه قد تكون الآية أنت سمعتها بالفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبي كان يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن عمر رضي الله عنه يحتج عليه بأن القرآن فيه ما يدل كذلك على أنه قد ينسخ بعض المواضع وقد تخفى عليك، قد تخفى عليك. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.